إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول لعام 1440 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، إظهارا للعجز والانقطاع لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن الثناء ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره رواته ثقات. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق، ولما روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ما ذكره المصنف هذا في سياق القنوت في الوتر، وتقدم وأن الأصل فيه المشروعية وأنه مما شرع مطلقا، والمحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم فيه أوجه، فمنهم من غلب عليه القنوت في وتره، ومنهم من يفعله في بعض حاله، ومنهم من يكون أكثر دعائه في صلاته إلى غير ذلك. والقنوت في الصلاة مشروع من جهة الأصل، وهو القنوت في النوازل الذي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة، وإن كان في الفريضة هو مما يختص بالنوازل وحدها. وما أشار له المصنف في بيان معاني الأذكار والأدعية التي جاءت في حديث الحسن وغيره، هذا درج عليه أهل العلم أنهم إذا أتوا على ذكر من الذكر الذي جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّنوا معنى هذا الذكر أو بيّنوا بعض معناه، وكأن هذا هو الأخص والأتم في البيان، وهو أن بيان أهل العلم لما جاء في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذكار الشرعية التي فيها ذكر الله والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، فما يقع في كلام أهل العلم فهذا بيان في الجملة، لكنه لا يأتي على تمام المعاني التي تضمنها النص في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن ما يعبر به صاحب التفسير أو الحديث أو الفقه من أصناف أهل العلم في بيان معاني كلام الله أو كلام رسوله في الثناء على الله سبحانه وتعالى، فإنما جاء به النص فيه من الدلالات البليغة التي لا يجمعها حرف شارح أو مفسر أو فقيه أو ما إلى ذلك. ولكن قد يكون ما يأتي به أحد العلماء أو أعيان العلماء في كلامهم قد تكون بعض حروفه في بعض الموارد أقرب لمدارك بعض المخاطبين من بعض ما جاء به النص، مما لا يقع عندهم فيه الإدراك على الوجه الذي يستعمل فيه بسيط الكلام أو بسيط القول أو ما إلى ذلك، فيكون هذا من هذا الوجه مناسبا باعتباره محصلا لما يقع به مدارك العامة. وإلا فإن الأحرف التي تضمنها كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كقول الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات، وكقول الله سبحانه في أعظم آية وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية وأمثالها يأتي العلماء من أهل الشرح والتفسير والفقه ونحوهم فيجعلون فيها قولا مبينا أو تفسيرا أو شرحا، فهذا القول في جملته هو في جملة من معناها ولا يقع على سبيل الإحاطة، وإن كان كما أسلفت قد يقرب بعض المعاني التي لا يصل إلى دلالتها بعض المخاطبين، وهذا يقع وإن كان ليس غالبا ولا كثيرا، لأن ما جاءت به الأذكار الشرعية في نصوصها هو مما يظهر في جملته، وقد يقع الانغلاق في الفهم في بعض الموارد من موارد التشريع التي قد لا يكون العامة على معرفة بدلالة بعض حروفها من جهة تأخر فصاحة اللغة في القرون المتأخرة، كقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا هذه الكلمة وهي القر أو جمعها إنما كان فصيحا وبينا في الصدر الأول، فيصير ما يقع من بيان المقصود بها وجه من البيان إما لأهل العلم أو لعامة المخاطبين. نعم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الدعاء، وهذا من حيث الأصل مشروع، فإنه يشرع في الدعاء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل العبادات وأعظم القربات عند الله جل وعلا، ومن أعظم ما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه، وقد أمر الله عباده بذلك في قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على رسول الله هذا من العبادات بإجماع العلماء، ويشرع للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي، ويتأكد في المواضع التي شرعت على وجه من التأكيد، وقد يكون فرضا واجبا كما في التشهد في الصلاة الأخير، فإن الصلاة على رسول الله فيه فرض وحتم، وقد يكون مستحبا إما مستحبا مقيدا وإما مستحبا مطلقا. ومن المواضع التي يشرع فيها الصلاة على رسول الله عند الدعاء، فيصلي على النبي في دعائه أو في تمام دعائه، ويصلي عليه ويسلم كما شرع ذلك في النصوص وكما أمر الله بذلك في كتابه، ويجعل ذكره بذكر اسم النبوة والرسالة، وهذا أعظم أوصافه عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو عليه الصلاة والسلام من ما شرع الله في حقه الصلاة والسلام عليه. وأما حديث إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يقبل أو يرد حتى يصلى على النبي، فهذا حديث لم يثبت، هذا حديث لم يثبت، وهو حديث بين الضعف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو دعا ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هذا ترك للفاضل، وللمشروع في الجملة، فإنه لا يقال إن دعاءه هذا لا يقبل. وقد حفظ في الشريعة ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما شرع للمسلم أن يدعو به، ولم يقرن كل دعاء بهذا، ولكن لا شك أن هذا أكمل، لا شك أن هذا أكمل. وإلا فإن المسلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يأتي بأدعية وقد لا يصلي فيها على النبي عقب الدعاء مباشرة، ولا يقال إنه إذا كان كذلك رد دعاءه، بل إنك إذا تأملت الفريضة فيها أدعية، فيها أدعية، وإن كان في جملتها وهي صلاة واحدة يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الاعتدال في فقه الشرع هو المنهج الذي شرعه الله لأنبيائه ورسله، فالشريعة لا إفراط فيها، فلا إفراط فيها، فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن يزاد معها أوصاف لم يثبت بها النصوص، فهذا الوصف لم يثبت به نص، وإن كان يعلم أن الصلاة على النبي من أسباب إجابة الدعاء، لكن من دعا الله مخلصا له الدين، والدعاء والدين والدين هنا يتضمن الدعاء، فإن الدعاء من الدين، من دعا الله مخلصا له الدين فإن الأصل فيه أنه داخل في قول الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكنك تعلم أن الدعاء له أسباب لإجابته وله شرط، أما شرطه فهو أن يدعو الله مخلصا له الدين، هذا شرطه، فهذا الشرط إذا فات رد الدعاء وبطل الدعاء، شرطه أن يدعو الله مخلصا له الدين، فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى أو دعا الله ليس مخلصا له الدين فهذا دعاء قد فاته شرط الدعاء ليكون عبادة وقربة عند الله سبحانه وتعالى، فالإخلاص شرطه. وأما الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فليست شرطا فيه، وإنما هي سبب لإجابته، سبب شرعي لإجابته، كما أن بين الأذان والإقامة ليس شرطا في إجابة الدعاء ولكنه محل وسبب، وكما أن الدعاء في عرفة ليس شرطا للدعاء ولكنه سبب أن تجاب الدعوة لمن كان واقفا بعرفة، وكذلك الدعاء في السجود ليس شرطا لإجابة الدعاء، وإنما حال السجود قامل أن يستجاب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيفرق بين الأسباب وبين الشروط، يفرق بين الأسباب وبين الشروط. نعم.
قال
يصلي على النبي، وإن زاد في صلاته فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كان ذلك أيضا مما دلت عليه النصوص، ولو اقتصر في الصلاة والسلام على رسول الله كان أيضا هذا مما جاءت به النصوص، وكل ذلك مما ورد، كل ذلك مما ورد، وليس من شرط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن بذكر آله، فهذا قد ورد به نص، وكذلك الصلاة عليه مطلقة وحده عليه الصلاة والسلام مما جاء به النص، وكل ذلك مشروع. نعم.
ولو يمسك بيديه إذا ضرع من معاني هنا وخارج الصلاة لقول عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مسح الوجه عند الدعاء إذا انفرغ من دعائه فهل يمسح وجهه كما لو كان في كنوت أو كان خارج الصلاة؟ فإن الداعي يشرع له رفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين مجمع على مشروعيته، وإن كان يتأكد فيما ذكر من المواضع، ويترك رفع اليدين فيما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترك ذلك، فإن الصلاة فيها أدعية ومع ذلك لا يشرع فيها رفع اليدين في غير القنوت، فما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرفع فيه اليدين فالسنة عدم رفع اليدين، وما حفظ فيه رفع اليدين فالسنة فيه رفع اليدين، لأن المسلم مكلف ومتعبد بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالأصل فيه الإطلاق، الأصل فيه الإطلاق وأنه مشروع. وأما المسح، مسح الوجه بعد الدعاء، مسح الوجه بعد الدعاء، فهذا فيه خلاف من جهة ثبوت أصله. أما رفع اليدين فلم يختلفوا في ثبوت أصله، رفع اليدين لم يختلفوا في ثبوت أصله، وأما المسح على وجهه فقد اختلف في ثبوت أصله على قولين لأهل العلم، فمنهم من استحبه ومنهم من لم يجعل ذلك مستحبا. وعن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك روايتان، عن الإمام أحمد في ذلك روايتان، الاستحباب وعدمه. وهذا الخلاف بين الفقهاء متفرع عن ثبوت النص في ذلك، وقد ورد في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بعد الدعاء، مسح بهما وجهه، رفع يديه ثم مسح بهما وجهه، هذا جاء في السنن مرفوعا، ولكن اختلف في هذا الحديث من جهة إعلاله وحفظه، فمنهم من جعله معلولا ومنهم من جعله مقبولا وصالحا للاحتجاج، ومنهم من جعله صالحا للاحتجاج. والإعلال الذي فيه إعلال قاصر، ليس كالإعلال الذي في حديث لا يقبل الدعاء أو الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي، فهذا الحديث إعلاله ليس إعلالا قاصرا، إعلاله ليس إعلالا قاصرا، بل إعلالا ظاهرا. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه بيديه لما فرغ من دعائه فهذا فيه إعلال ولكنه قاصر، ومن هنا احتمل أن يكون صالحا للاحتجاج. وعن هذا اختلف فيه أصحاب الحديث، فمنهم من قواه ومنهم من أعله. ويتفرع عن هذا أن من فعله فله سلف، ومن تركه فله سلف، ولهذا الصحابة نقل عن بعضهم فعله ونقل عن بعضهم تركه. والأئمة الفقهاء كالأئمة الأربعة اختلفوا فيه، فمنهم من استحبه ومنهم من تركه، وعليه فإنه من الأمور الواسعة في الشريعة، فمن مسح وجهه بيديه، مسح وجهه بيديه بعد الدعاء فهذا له سلف في فعله. وفيه رواية مرفوعة قواها جماعة من أصحاب الحديث، ومن تركه فله سلف، ومن تركه فله سلف من الصحابة، ويتجه أن يقال فيه إنه لم يحفظ فيه رواية بينة من جهة الصحة، هذا ما أخذه، وعليه فهذا من المسائل التي لا يصح فيها إنكار، ولا يجوز أن يقال إن مسح وجهي بدعة كما قاله بعض الفقهاء، فهذا بعيد والله أعلم، وإنما هو دائر بين الاستحباب وتركه، ولا يقال عنه بدعة. نعم.
أحسن الله. قال: ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره، ويؤمن مأموم إن سمعه، ويكره قنوته في غير الوتر، عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون، فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة، ويجهر به في الجهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن، ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته في الثالثة، والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات.
أما القنوت فهو مشروع في جملته في الوتر، ولم يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بين، وفيه أحاديث مرفوعة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مما يصلح فيه ما سبق من الوصف، فإن من أهل العلم من أعلها وإعلالها ليس من الإعلال الفصيح البين من كل وجه حتى يقال بأن الظاهر فيها ثبوت الإعلال، وإنما فيها أوجه من الاحتمال. ويشهد لذلك أصل الشريعة في القنوت، وهو القنوت المحفوظ في الفريضة، وهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من وجوه من رواية عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنه في النازلة خاصة، وهذا الذي عليه الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم. وأما جعل القنوت في كل صلاة أو في صلاة الفجر على الدوام، فهذا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله، ولكنه مخالف لقول جماهير الصحابة ومخالف لظاهر النصوص، فإنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدامه، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر منه، بل غالب حال رسول الله عليه الصلاة والسلام باتفاق أئمة الحديث أنه إنما فعله في بعض حاله، ولم يثبت بحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أدامه أو كثر في حاله أي في فعله، وإنما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وقبائل من العرب بالغت أو طغت في كفرها ونقضها للعهد والميثاق، فهذا محفوظ حتى نزل عليه قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فهذا على كل حال محفوظ، وهو القنوت في النوازل، القنوت في النوازل. والقنوت في النوازل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أيضا يقال إنه مما يرجع إلى الإمام في أمر الأئمة المساجد به، بمعنى أنه لا يفتات فيه على ولي الأمر وهو الحاكم والسلطان، فهو الذي يوجه بالقنوت بحسب النوازل وإطباقها وصفتها الشرعية التي تصير بها نازلة. وأما ما عدا ذلك فلا يشرع القنوت في الفريضة، وهذا هدى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صلى بالمدينة 10 سنين، فقد صلى بالمدينة 10 سنين ولم يحفظ أنه قنت في غير النوازل. وبعض أهل العلم كالشافعي وطائفة من متقدم الأئمة لهم في ذلك رأي من جهة مشروعيته واستحبابه، ولكن هذا من جهة القواعد والأدلة قول مرجوح، وهو الذي عليه العامة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو عدم القنوت في الفريضة على الدوام، ولا فعله في غالب الحال ولا فعله في كثير الحال، وإنما هو خاص بالنوازل. نعم.
سن الله عليه. قال: والتراويح سنة مؤكدة، سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل وسنتها في رمضان، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.
نعم، صلاة التراويح سنة مؤكدة، يقول المصنف إنها سنة مؤكدة، وهي كذلك، ودل على ذلك النصوص، والأصل أنها صلاة الليل، وصلاة الليل مشروعة باتفاق العلماء، ومنه قول الله جل وعلا، من دليلها قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومنها قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه الصلاة من الليل، وصلاة التراويح داخلة في هذه الأدلة العامة، ولا اختصاص في رمضان، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى رجال بصلاته، صلى في المسجد فصلى رجال بصلاته ولم يدع الناس، فصلى رجال بصلاته ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، لما تزاحم الناس وكثروا في المسجد، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل. وقوله إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل هذا دليل على أنها مشروعة، وأن أدلة مشروعيتها لا تزال قائمة، وإنما هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، خشي أن تفرض على هذه الأمة، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام بأن لا يشق على أمته. ولله سبحانه وتعالى، وهو الذي يشرع ويأمر جل وعلا عباده بما يأمرهم به من التشريع، لله في ذلك حكمة في هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن رسول الله فعلها، وصلى رجال بصلاته، وفعلها الصحابة في خلافة الصديق، واجتمعوا أكثر في خلافة عمر، ولا زالوا عليها بعد عمر كذلك في خلافة عثمان وفي خلافة علي، ثم بعد ذلك في خلافة بني أمية إلى يوم الناس هذا. فهي من سنن المسلمين وهدي المرسلين، فهي سنة من السنن، وهي صلاة الليل، وهي من صلاة الليل، وصلاة الليل من هدي المرسلين. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقومون الليل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. فالقيام من الليل هو هدي المرسلين، وهي منه ومن خاصته ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وفعلها الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان بعض المتأخرين من العلماء يقولون فعلها في فعلت في خلافة عمر، وهذا ليس فيه تحري من جهة الآثار، والصحيح أنها فعلت زمن النبي عليه الصلاة والسلام بما سبق ذكره في حديث عائشة وحديث زيد بن ثابت وغيرها، وفعلت أيضا صلى المسلمون في خلافة الصديق أوزاعا، وإن كانوا لم يجتمعوا كاجتماعهم في خلافة عمر، وفي خلافة عمر صار عمر يأمر بذلك، صار عمر رضي الله تعالى عنه يأمر بذلك. أما في خلافة الصديق فكانوا يصلون أوزاعا في المساجد، ولما جاء عمر رضي الله عنه في خلافته صار يأمر بذلك، وكان الناس يصلون أوزاعا، فأراد أن يجمع الكثير منهم أو الأكثر على الإمام الواحد، فصار عمر يأمر بها ويدعو الناس إليها، وهي التي حفظ فيها أن عمر قال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون فيها. وهذه الكلمة التي جاءت عن عمر كلمة بينة من جهة المعنى، فإنه يقول نعمة البدعة هذه، أي ما صار لهم من هيئة الاجتماع، ما صار لهم من هيئة الاجتماع كما يجتمعون في صلاة الفريضة على الإمام الواحد، فهذا هو الذي طرأ. وليس المقصود نعمة البدعة بمعنى أنها لم تقع إلا في خلافته، هذا ليس بصواب ولا بصحيح، وإنما نعمة البدعة هذه وهو أنهم اجتمعوا عليها اجتماعا واحدا كما يجتمعون في صلاة الفريضة أو في صلاة الجمعة، فهذا الاجتماع هو الذي أمر به عمر رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه بدعة، ولم يقصد هنا أو لم يرد رضي الله تعالى عنه بالبدعة كما هو بين من سياق الكلام، فإن الكلام يحمل على سياقه الظاهر، بين من كلامه أنه لا يراد بذلك البدعة على معناها المحدث في الدين المخالف للهدي والسنة، فإن هذا مما يمتنع أن عمر رضي الله عنه يأمر الناس به أو يحمل الناس عليه أو يثني عليه بقوله نعمة البدعة هذه، هذا يعلم أنه لا يصح لأحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم، فضلا عن الصحابة، فضلا عن أئمة الخلفاء الراشدين أن يأمر الناس بما هو بدعة، هذا لا يتبادر لذهن أحد، ولم يقل به فقيه معتبر، وإنما نعمة البدعة هذه أنهم كانوا يصلون أوزاعا ليسوا أفرادا، وإنما كانوا يصلون أوزاعا، فأراد عمر أن يجمعهم على الكثير والأكثر في اجتماعهم، فظهر اجتماعهم كما يجتمعون في صلاة الفريضة، فلما ظهر اجتماعهم اجتماعا لم يكونوا عليه من قبل، وإنما كانوا من قبل على الأوزاع، هنا قال عن هذا الاجتماع أو عن هذه الدرجة من الاجتماع، عبارة أدق، عن هذه الدرجة من الاجتماع نعمة البدعة هذه، فهو إشارة إلى وصف في هيئة الاجتماع وليس في أصل الاجتماع، فضلا عن أصل الصلاة. قوله نعمة البدعة هذه الإشارة إلى وصف في الاجتماع وليس في أصل الاجتماع، فضلا عن أصل التراويح، فإن أصلها ثابت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الاجتماع ثابت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر النبي اجتماع الصحابة معه، وجاء هذا في أحاديث في الصحيحين وغيرهما، ولكن لم يكونوا على الاجتماع الذي يكون في الفريضة، لم يجتمعوا مع رسول الله كاجتماعهم معه في صلاة الفريضة، وهكذا كانوا في خلافة الصديق، صلوا أوزاعا، صلوا أوزاعا في المسجد أو في المساجد، ولما جاءت خلافة عمر قال أمرهم وقال هذه الكلمة لما رآهم كثيرا أي جمعا كثيرا. فقوله رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ليس وصفا أو ليس إشارة لأصل التراويح ولا لأصل الاجتماع عليها، وإنما هو لدرجة من الاجتماع، وهو الاجتماع الذي يكون من جنس الاجتماع والاصطفاء في صلاة الفرض، فهذا هو الذي صار في خلافة عمر رضي الله عنه. ومن توهم أنه قال نعمة البدعة بمعنى أنها لم تقع من قبل إلا في خلافة عمر أو لم تصلى جماعة إلا في خلافة عمر فقد خالف النص وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا ليس بصواب البتة، والأحاديث في الصحيحين وغيرهما تدفعه. وقوله نعمة البدعة هذه، البدعة هنا على معناها اللغوي، وبدع الشيء بمعنى حدوثه، ومنه قال الشارع عليه الصلاة والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة، فالبدعة هي الإحداث، ولكن هذا البدع على معناه اللغوي، على معناه اللغوي بمعنى أن صلاتهم على هذا النوع من الاجتماع أو على هذه الدرجة من الاجتماع لم يقع من قبل، فهذا الذي أشار له عمر رضي الله عنه. والبدعة هنا لا يصح أن تفسر بما نهى عنه الشارع بقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن البدعة التي ذكرها الشارع هي الضلالة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح وغيره، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا باتفاق أهل العلم أنه ليس المراد لعمر، وهذا ممتنع في حق أحد المسلمين فضلا عن علمائهم، فضلا عن الصحابة، فضلا عن أئمة الخلفاء، أن يأمر الناس أو يثنوا أو يمدحوا ما كان بدعة في الدين أي ضلالا في الدين، هذا من أعظم الممتنعات ولا يقول به فقيه أو صاحب علم، وإنما بدع هنا على معناها اللغوي. وعمر من فصحاء العرب وعلى فصاحة العرب فقال الكلمة على معناها في اللغة بدعة أي أمر بدع لم يكن على مثال سابق بهذه الهيئة، وهي الدرجة الرفيعة أو البالغة من الاجتماع، وأما ما دونها فقد ثبت فضلا عن أصلها. ومعلوم أن الكلمة قد تقع ويراد بها المعنى اللغوي أو تقع ويراد بها المعنى الشرعي، وانظر مثلا إلى قول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالصلاة تأتي إذا أطلقت الصلاة في الشريعة فإنه يراد بها العبادة التي فيها الركوع والسجود والقيام، ولكن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فقوله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هو الدعاء، فجاء ذلك على المعنى اللغوي، وليس معنى أن هذه الأسماء كالصلاة والزكاة وما إلى ذلك ليس معناها أنها لما جاءت على معاني مخصصة في الشريعة لا تستعمل في خطاب الشارع على معناها اللغوي، لا، تستعمل على المعنى اللغوي في بعض المقامات، ومنه قوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فإنه الدعاء والمقصود به الدعاء الشرعي، لكن هو في أصل المعنى الصلاة دعاء، وهنا جاء ذكر الأمر بالصلاة عليهم. وإذا كان كذلك في خطاب الشارع ففي خطاب المكلفين من باب أولى كعمر وأمثاله من الصحابة وأصحاب العربية وعليه، فهذا المقصود في كلمة أمير المؤمنين. ولهذا قال: والتي ينامون عنها، يقصد ما كان من الصلاة في آخر الليل، فإن صلاة التراويح تصلى في أول الليل، فأشار رضي الله عنه إلى أن الصلاة من آخر الليل أفضل. وهذا الوجه متفق عليه بين العلماء، وهذا الوجه متفق عليه بين العلماء، والمقصود بكلمة هذا الوجه أي التفضيل من هذا الوجه، التفضيل من هذا الوجه، التفضيل من هذا الوجه، ولا نقول بأن هذا هو الأفضل على الإطلاق، وبينهما فرق. فإنك قلت إنه التفضيل من هذا الوجه متفق عليه بين العلماء، فهذا معناه أن تفضيل الصلاة في آخر الليل عن الصلاة في أولها متفق عليه بين العلماء، وهذا بين في النصوص كقول النبي: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، فما كان بعد نصف الليل فهو أفضل، وهو قول الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله: فتهجد به نافلة لك. وصلاة النبي كانت كذلك كما هو معروف، فمن هذا الوجه أفضل، لكنه ليس على الإطلاق. ونريد أو يراد بكلمة ليس على الإطلاق، لأنك لو قلت إنه على الإطلاق، لو قلت إنه على الإطلاق لصار معناه أن أحد المسلمين إذا ترك الصلاة التراويح أو صلاة التراويح إلى أن يصلي وأراد أن يصلي وحده من آخر الليل فهو أفضل، وهذا فيما يظهر ليس بمتحقق. فكما أن صلاة آخر الليل من هذا الوجه أفضل، فصلاة التراويح باعتبار إقامة هذه الشعيرة التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى رجال بصلاته واقتدوا به، وفعلها المسلمون من بعده من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فإقبال المسلمين عليها ولو في أول الليل كما هو الذي درج، لأنه أرفق بالناس، أرفق بالناس في الجملة، فهذا التفضيل من هذا الوجه، وهو الاجتماع على هذه الصلاة التي هي من السنن المؤكدة، يكون من هذا الوجه أفضل. وعليه لو أن شخصا صلى التراويح مع الإمام وشخصا آخر صلى آخر الليل ولم يصلي التراويح مع الإمام، قيل هذا أفضل من جهة أنه صلى التراويح وأدرك الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، وأدرك إقامة هذه الشعيرة وهذه السنة، وبه قامت مع أهل التكليف، صاروا هم المقيمين لها لهذه الشعيرة، وما إلى ذلك من أوجه التفضيل. وعليه ليس هذا على التفضيل المطلق أي ما جاء في كلام عمر، وإنما هو تفضيل مقيد كما تقتضيه الأدلة، وإلا لا هجر كثير من الناس صلاة التراويح في أول الليل، وهذا خلاف السنة وخلاف المشروع. والسنة أن يصلي المأموم مع إمامه صلاة التراويح على أي عدد صلى الإمام أو بأي عدد صلى الإمام، فإن كان الإمام يصلي عشرا ثم يوتر بواحدة، أو يصلي عشرين ثم يوتر بواحدة، أو ما إلى ذلك، شرع الاقتداء بالإمام، لأن الشريعة شرعت الاقتداء بالإمام في ما هو فوق ذلك من صلاة الفرض، وقال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فينبغي أن يقتدى بالإمام في ذلك، وهذا فيه تحقيق لمقاصد الشريعة في اجتماع المكلفين وصلاح أحوالهم واعتصامهم بحبل الله والاجتماع عليه، فإن إقامة الصلاة جماعة مما يحصل به مقصود الشريعة في الاعتصام والاجتماع وعدم التفرق في الدين، وهذا من أعظم الأصول الشرعية التي شرعها الله لسائر عباده المرسلين وأئمة أصحابهم وأتباعهم، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا شرع في دين الإسلام وفي دين جميع الأنبياء جملة واسعة من العبادات يشرع الاجتماع عليها، إما وجوبا وإما استحبابا، فإنك إذا نظرت إلى الصلاة شرع الاجتماع عليها، شرعت صلاة الجماعة وشرعت الصلوات التي فيها اجتماع كصلاة العيد كصلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء وما إلى ذلك، ومنها صلاة التراويح. وإذا نظرت الحج فإنه شرع فيه الاجتماع وفرض فيه الاجتماع من جهة الوقوف بعرفة في يوم واحد، ولهذا لا يصح للحاج أن يؤخره إلى عن اليوم التاسع إلى غيره، بل يجب على جميع من حج أن يقفوا في هذا اليوم، كما يجب عليهم أن يرموا في هذه الأيام التي شرع الرمي فيها، وهي يوم العيد في رمي جمرة العقبة ثم رمي الجمرات في أيام التشريق، على ما هو مفصل بأحكام الحج، وكذلك المبيت بمزدلفة في ليلة واحدة. فهذه الأوجه من الاجتماع هو الاجتماع الشرعي الذي شرعه الله، وهو اجتماع في العبادة على هدي من الكتاب والسنة. ولذلكم لا ينبغي الافتيات على الإمام في صلاته، وإنما يقتدي المأموم بإمامه حيث صلى. نعم. نعم، الصلاة تكون وترا من الليل، فيجعل آخر صلاته من الليل وترا، هذا المشروع، هذا هو المشروع، أن يصلي ويوتر إما بركعة أو بما هو فوق ذلك مما وردت به النصوص. نعم. نعم، هذا مما يقع، فإنه إذا صلى التراويح مع الإمام وأوتر مع إمامه ثم أراد أن يصلي من آخر الليل، وهذا يقع لكثير من المسلمين أنه يريد أن يصلي من آخر الليل وقد صلى سلفا أول الليل مع إمامه وأوتر، فإنه يشرع له أن يصلي ما شاء، يشرع له أن يصلي ما شاء، ولكن لا يوتر وترا آخر، لا يوتر وترا آخر، وإنما يصلي مثنى مثنى. نعم. هذا إذا كان قد تبين له أنه يريد أن يصلي من آخر الليل فهو على أحد أمرين، إما أنه إذا سلم الإمام قام ولم يسلم معه بل قام وأتى بركعة لتشفع وتره ثم يسلم كما يفعل الذي يقضي من الصلاة ما فاته، وإن فعل ذلك أوتر من آخر الليل، وإن لم يفعل ذلك وسلم مع إمامه صح له أن يصلي من آخر الليل ولكن يصليها شفعا. وأما أنه يوتر هنا ثم إذا أراد الصلاة من آخر الليل أتى في بدايتها بركعة واحدة لتشفع وتره الذي سبق ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر، فهذه الصفة قال بها بعض الفقهاء ولكن هي صفة شاذة ولا تدل الآثار والأدلة عليها، وعامة أهل العلم على خلافها، وإنما الذي اتجه فيه مقتضى الدليل وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم هو أحد أمرين: إما أن يصلي مثنى مثنى بعد وتره الأول ولا يوتر بشيء، وإما أن يتم وتره الأول ثم يوتر من آخر الليل. وهذا هو المحفوظ الذي نقل عن الصحابة، والراجح فيه أنه إذا أراد أن يصلي من آخر الليل وقد أوتر من أول الليل فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يوتر وترا آخر، لأنه لا وتران في ليلة. وهذا جاء في حديث وفيه كلام، لكنه هو مقتضى التشريع، فإنه لم يشرع أن يصلي المكلف أكثر من وتر في ليلة واحدة، ولم يحفظ عن النبي فيه شيء. وهذا الذي حفظ عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة، حفظ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يصلي فيوتر أول الليل في بعض حاله ثم قد يصلي من آخر الليل، فهذا مما جاء في فعل أبي بكر، جاء في فعل الصديق رضي الله عنه. نعم. نعم، هذا كرهه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف، وهو مما لا ينبغي، فإن من كان بالمسجد والإمام يصلي التراويح لا ينبغي له أن ينفرد بصلاة وحده، وهذا أحيانا يفعله بعض الناس، فتجد أن الإمام يصلي التراويح أو يصلي من الليل ويصلي معه الناس، وقد ترى شخصا واحدا أو أكثر في بعض الحال قد انصرف آخر المسجد يصلي وحده، ولو سألته عن سبب ذلك لا قال إنه يريد أن يختم القرآن ويريد أن يقرأ قراءة طويلة أو أن يطيل السجود أو أن يطيل الركوع وما إلى ذلك، وأن يقرأ أكثر مما يقرأ الإمام في الصلاة باليسير من الآيات وما إلى ذلك. فهذه الأوجه من التعليلات ليست متجهة في هذا المقام، وإن كان القيام إذا أكثر فيه من القراءة وطال سجوده هذا مشروع، لكن لا يكون على هذا التأتي، لا يكون على هذا التأتي، وإنما ذلك إذا صلى وحده في المسجد، يعني لم تقم فيه صلاة التراويح أو قد فرغ من صلاة التراويح أو صلى في بيته أو ما إلى ذلك، فهو هنا يشرع له أن يطيل القراءة والقيام. أما والإمام يصلي التراويح أو يصلي من آخر الليل، فتجد أن بعض الناس ينفرد في الصلاة ويصلي وحده وليس له من ذلك سبب إلا أنه يقول إنه يريد أن يطيل القراءة أو أن يختم القرآن، فهذه المقاصد من حيث أصلها مقاصد صحيحة، أن إطالة القراءة أو إطالة القيام هو مشروع، لكن في هذا المحل وعلى هذه الصفة من مفارقة إمامه ليست مشروعة. والسنة الاقتداء بالإمام، والسنة إذا أقيمت الصلاة أن يصلي مع الإمام، فإن الصلاة كما قال عثمان هي خير ما يعمل الناس، والشريعة شرعت فيها الاجتماع في مواردها التي حفظ عن الشارع فيها مشروعية الاجتماع في الصلاة الواحدة ومنها التراويح. وهذا مما يؤكد، هذا مما يؤكد. ومما يؤكد في صلاة التراويح أنه إذا صلى التراويح مع الإمام، بعض الناس تجد أنه يجلس في المسجد وخاصة في المساجد الكبيرة أو نحو ذلك، فربما صار في آخر المسجد يتحدث مع بعض الناس ويأخذ يتجاذبون أطراف الحديث باعتبار أن صلاة التراويح ليست فرضا، وهذا ليس بلائق البتة، هذا ليس بلائق البتة، فإن من صلى فقد أتى خيرا وسنة، ومن كان لا يريد أن يصلي هذا يخرج من المسجد، لا يشغل الناس في حديث أو ما إلى ذلك ينشغل الناس به وربما أذاهم بصوته وحديثه باعتبار أن صلاة التراويح ليست فرضا، هذا ليس من الهدي الشرعي الذي كان عليه سلف هذه